صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى ثالث حلقات هذا البرنامج في رحلة ابتدأناها مع ضيفنا الدكتور أحمد بن موسى السهلي. كانت الحلقة الأولى منطلقها في عام 1366 للهجرة في بلدة قرية الجاضع، ثم تحدثنا عن أثر التعليم على حياة ضيفنا، تكلمنا عن الشيخ القرعاوي رحمه الله والشيخ حافظ الحكمي. أما الحلقة الثانية فتكلمنا عن حياة ضيفنا التعليمية، حيث حصل ضيفنا على البكالوريوس عام 1389 للهجرة، ثم نال دبلوم في السياسة الشرعية في جامعة الأزهر عام 1393 للهجرة، ثم نال الماجستير في عام 1407 للهجرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في الفقه الإسلامي، ثم حصل على الدكتوراه في جامعة أم القرى في عام 1416 للهجرة. وختمنا الحلقة الماضية بالحديث عن انتقال ضيفنا إلى وزارة الشؤون الإسلامية، ثم عن علم هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أهلا بكم إلى ثالث حلقات هذا البرنامج. مرحبا يا شيخ.
حياكم الله. شكرا.
دكتور، ضيف أو اسم أنت ذكرته وقلت إن شاء الله سأذكره، أنا ما نسيته لأني سأنطلق هذه الحلقة معه، شيخ سعد بن حامد الحارثي. ما قصته وكيف كان سبب في عمل تأسيسي لتحفيظ القرآن الكريم هنا؟ تفضل.
الله خير. الشيخ سعد بن حامد الحارثي محسوب على طلبة الشيخ القرعاوي، ورجل صاحب عقيدة سلفية وصاحب دعوة وغيره، وكان رئيس هيئة في الشهداء الشمالية. حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدأت في المملكة عام 1382، وبدأت في مكة المكرمة. وسبب بدايتها أن رجلا من أهل الهند والباكستان اسمه محمد يوسف سيتي، كان والده هندوسيا ثم أسلم، وكان والده من كبار تجار الهند، فأسلم وسمى نفسه عبد الرحيم، واهتم بالقرآن الكريم في بلده، وسخر ماله في بلده للقرآن الكريم، وابنه كان معه. فكانت همة الابن أنه يأتي إلى مكة المكرمة لعله يجد مدرسين من أحفاد الصحابة ويأخذهم معه ليعلموا أهل الهند والباكستان القرآن الكريم. فجاء فما وجد إلا حلقات متناثرة بدائية ليس فيها حتى الاهتمام الكثير بالمخارج الحروف والتجويد. فالتقى بشيوخ البلد الحرام وتشاور معهم، وبدأ فتحوا الحلقات في مكة عام 1382، وسموها جماعات تحفيظ القرآن، جماعة يعني جماعة لمكة وجماعات للمدن حولها، فكانت تسمى جماعة تحفيظ القرآن الكريم. كان الذي تعاون مع الشيخ محمد يوسف سيتي رحمه الله معالي الشيخ محمد صالح قزاز، اللي كان أبين للرابطة العالم الإسلامي. الشيخ محمد صالح القزاز كان غنيا وزوجته كذلك غنية، فسخروا أموالهم للقرآن الكريم، ثم لم يرزقه الله حتى الولد. وتعاون معه دكتور من جماعته اسمه مصطفى غلام أيضا، واستقال من الطب وتفرغ معه للعمل في القرآن الكريم. في هذا العام الشيخ سعد بر على مكة، فوجد أن في شيء اسمه حلقات تحفيظ القرآن، فقال أنا أريد في الطائف، ففتحوا له فرع في الطائف في مسجد البقيرة حلقة واحدة. وكان من طلاب الحلقة في ذلك الوقت أشخاص معروفين، أخونا خير الله عزيز الله التركستاني، ودرس إلى أولى ثانوي ثم ترك الدراسة لمرض أصابه في رأسه، وشخص علم تعرفه أنت الدكتور عبد القادر طاش، عبد القادر طاش تركستاني كان من حلقاته. ثم بعد ذلك سلمها الشيخ سعد بن حامد الشيخ عبد الرحيم محبوب. الشيخ عبد الرحيم محبوب من أهل مكة وسلمه، وهو رجل يعني قال أنت تتفرغ لها كذا. وكانت الجماعة أو جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مكة يعطون مكافأة على عمله هذا. استمرت الحلقات بهذا الوضع العادي، يعني ما في ذاك التنظيم. في عام 1403 رأى الملك فهد أن حلقات القرآن الكريم هذه التي ما لها نظام يربطها ولا شيء، فكر من فما وجد أنه شخصا يعني منظما وإداريا وعالما وشيخا غير معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، فضموها له إلى جامعة الإمام، فقلبها رأسا على عقب، أسسها تأسيسا يعني مؤسسيا، فوضع لها على استفاد من الأنظمة الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية جمعية عمومية، ثم ينتخب من الجمعية العمومية مجلس إدارة. فجاء الشيخ عبد الله السعد الله يقدس روحه في الفردوس على هذا الرجل الذي نحبه لله ومن أجل الله، ومعه الشيخ عبد العزيز المرزوق، ولا أدري عبد العزيز المرزوق باقي حيا أو توفي، يعني ما أدري عنه، فإن كان حيا رحمه الله، وإن كان أو كان حيا حفظه الله، وإن كان ميتا رحمه الله. فجاءوا ووزعوا، طبعا فين ينزلون؟ في المعهد العلمي. فنزلوا على مدير المعهد العلمي على ذاك الشيخ حمد الحبردي اللي أصبح فيما بعد وكيلا لجامعة الإمام في القصيم، وحصروا أسماء للذين يرغبون في الجمعية العمومية، وراسلهم الشيخ حمد، وزع عليهم استمارات وعبيت وحدد موعد بعد شهر. ثم جاء الشيخان الشيخ عبد الله السعد الشيخ عبد المزوق وعبروا الجمعية العمومية. ثم من الجمعية العمومية انتخبوا حاجة اسمها مجلس الإدارة، وكان مكون من 9 أشخاص، وطلبوا مني أن أرشح نفسي للرئاسة ورفضت، ولأنه النظام أنك تكتب اسمك كذا. فقلت ولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، فكوني أسأل أكتب أن أكون رئيس؟ لا. لكن الإخوان طبعا رشحوني، فطلعت الأصوات تقريبا تقدر تقول بانتخابات 99% بهذا. استمرينا على هذا
كم هذا؟
عام 1403 يعني 1405
خمسة بدأت رئيسا للجمعية.
بدأت أنا 405 بدأت رئيسا للجمعية،
وهي مطلع بدايتها كم؟
ها؟
بداية الجمعية
كم؟ عام 82 هجرية.
لا في الطائف،
في الطائف اللي جابها سعد بن حامد عام 82 هجرية،
لكن عملها المنظم بدأ
عام 405، لأن في 82 هجرية نشأت جمعية مكة، جمعية الطائف 83 نشأت جمعية جدة، 84 جمعية القصيم أو لا جمعية المدينة، و85 جمعية القصيم، 86 أظنها جمعية الرياض، ثم انتشرت أيضا 85 جمعية جيزان.
محمد الفقيه، محمد بن سعد الفقيه الغامدي، هل كان مع الشيخ السيتي رحمه الله ولا ما تذكر؟
لا، اللي كان مع الشيخ السيتي المشهور مصطفى غلام.
أيضا كان في جدة الشيخ سعيد الدعجاني.
نعم،
لأنه أحد ضيوف هذا البرنامج رحمه الله، وتحدث عن علاقته
بمحمد يوسف سيتي.
محمد يوسف،
اي نعم،
تكلم عن علاقته واثر.
وتوفي الشيخ سعيد،
توفي رحمه الله،
من الصالحين رحمه الله،
رحمه الله، وكان احد ضيوف هذا البرنامج.
اي نعم،
وحدثنا عن تاريخ ايضا الجمعيات.
نعم، ف 1405 تمت الجمعيه بالطريقه النظاميه المنظمه التي تعرف عنها في الجمعيات، بجمعيه عموميه ومجلس اداره واجتماعات دوريه، والعمل في الجمعيات عمل يعني مؤسس ما يخضع الفرد. فأنا في الجمعية ما أنا إلا فرد،
الله،
ومعي الزملاء، يعني سواء زملاء في مجلس الإدارة الثمانية وأنا التاسع، أو زملاء الإداريين. طيب، فأنا بالله سبحانه وتعالى ثم
جزاك الله خير. خليني أنتقل الجمعية، لا أريد أن نتحدث عنها، نشاهد هذا التقرير عن الجمعية وعن دور الشيخ ودور مجلس الإدارة، ثم نعود تقرير حول هذا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
تعتبر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف فرقان أنموذجا فريدا من نماذج العمل المنظم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة. تكلم عدد من العلماء والأعيان والمهتمين عن هذه الجمعية وأثنوا عليها. تقوم الجمعية بالعناية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه لجميع الفئات وفق أسس علمية وطرق حديثة، بل بلغت الأرقام والإحصائيات للجمعية مبلغا كبيرا ورقما عاليا مقارنة بغيرها، مما يبرز الجهود ويؤكد العمل. هذا وما تزال الجمعية تسعى جاهدة للتطوير ومواكبة تزايد الأعداد، بخاصة للقرى والهجر المحيطة بالطائف، والتي تحتاج إلى اهتمام أكبر ومتابعة حثيثة. ولن يتم هذا إلا بتوفيق الله أولا، ثم بدعم أهل الخير ومساندتهم.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة. بعد هذا التقرير الذي تحدثنا فيه عن بعض أنشطة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الطائف، كفينا موضوع الجمعية، سأترك لك الخيار أيضا فيما يتعلق باللجان. هناك مجموعة من اللجان لكم يا شيخ، وأعمال بر وأعمال خيرية، ودخلتم في عدد من الهيئات في الطائف وفي غيرها. ما الأهم والأقرب إليك؟
من أهم هذه الجمعيات الخيرية جمعية الزواج. وجمعية الزواج لها قصة. كان بيننا دورية، أنا ومجموعة من مشايخ الطائف والقضاة، في مقدمتهم رئيس المحكمة الشيخ الدكتور إبراهيم السلطان، وهو من أهل النجد من أهل المحمل، والشيخ عبد الله اليحيى قاضي المحكمة العامة ثم أصبح وكيلا لوزارة العدل، والشيخ عبد العزيز الوشيقري، والشيخ علي بن محمد رئيس المحكمة المستعجلة. وكنا نذكر يعني واقع الناس، واقع الشباب وكذا. وكان قد نشأ عندكم في الرياض مشروع الشيخ عبد العزيز بن باز للزواج، فاتفقنا أن لماذا لا نفكر ونعمل مشروع مثل مشروع الشيخ، والكل مستطيع وأهل المال. الأمير فهد بن معمر في ذلك الوقت كان يسمى أميرا والآن يسمى محافظا، فكلموا الشيخ إبراهيم السلطان فدعمنا وتم الاجتماع وأسس مشروع الزواج، فسمي المشروع، ومعنا عدد من رجال الأعمال. واستمر هذا المشروع، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية قالت تحولون من مشروع إلى جمعية، فصارت جمعية الزواج. وجمعية الزواج لها شك أنها تقوم على أسس شرعية دكتور فهد. أولا أنها من التعاون على البر والتقوى، شباب الفقراء لما يستطيعون. ثاني شيء أن الرسول حث على مساعدة المتزوجين. ثالثا أن الرسول قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأنت حينما تقف إلى هذا الشاب وتساعده في الزواج، يعني تحصن فرجه وتعف بصره، تكون في المستقبل أسرة، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر العظيم. فقامت جمعية الزواج. ثم يعني كان في أيضا جمعية خيرية أنا عضو فيها رئيسها، ورئيس أي برضو هذا المشروع كان رئيس الشيخ إبراهيم السلطان رئيس المحكمة. فلما انتقل تمييزا إلى الرياض رأس المشروع هذا الشيخ علي بن محمل العتيبي وأنا نائبه. ثم أيضا أسس مستودع الخيري،
ما شاء الله.
وهذا المستودع جاء مشروعه مع الأمير عبد المجيد رحمه الله لما انتقل من المدينة إلى مكة، ومعه الذي يسرد الشيخ عبد الله الفائز وكيل الأمارة، وكان الشيخ علي رئيسا للمستودع وأنا أيضا نائب في هذا. وجمعنا بين مساعدة الشباب على الزواج وبين إغاثة المساكين والملهوفين والفقراء، نستقبل الزكاة، نستقبل كفارات الأيمان والنذور والظهار وغيرها، وقام المشروعان خير قيام. ثم بعد ذلك رأت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضم المستودع إلى جمعية الزواج، حاولنا معهم أصروا ضمت لهم. والآن مؤخرا قبل ما يقارب من 6 أشهر وافقت الوزارة على أن ينفصل المستودع باسم مؤسسة العون، باسم مؤسسة العون، وصار رئيس هذه المؤسسة الشيخ صالح بن علي الزهراني ومعه عدد من الخيرين. هذا بالنسبة لما يتعلق ببرنامج الإغاثة ومساعدة الناس ومساعدة المساكين والوقوف إلى جانب الشباب. بالنسبة للجان اللي تذكر عنها مثل لجنة إصلاح ذات البين، يعني رئيسها المحافظ فهد بن معمر جزاه الله خير، وأنا عضو فيها من ضمن الأعضاء. أيضا كان لي نشاط في عام يعني 1399 إلى ما يقارب عام 1407 تقريبا في قوات الطوارئ والمواسم، إلقاء محاضرات، ثم أيضا في السجون، واستمر النشاط في السجون وكذا، وفي يعني بعض الوثائق اللي تثبت ان حتيت ان تتاكد منها.
احنا فيها تقرير سيشاهد المشاهد الان، ونعود ان شاء الله حول هذه القضيه.
صفحات من حياتي.
عمل ضيفنا بالمعاهد العلمية، ثم نقلت خدماته إلى وزارة الشؤون الإسلامية ليتفرغ للعمل الخيري والدعوي، حيث رأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف، بالإضافة إلى رئاسة الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية في الطائف. كما للشيخ عضويات كثيرة، منها جمعية مراكز الأحياء ولجنة إصلاح ذات البين.
الشيخ أحمد مدرسة في التواصل الاجتماعي، فهو يقوم بحقوق الإخوان وحقوق من يعرفهم، فقد يسافر يعني من الغرب إلى الشمال لزيارة مريض أو تعزية في مفقود أو حضور فرح، فهو يعني يقوم بالحق هذا الذي قد يكون فيه تقصير في كثير من الناس الآن. الشيخ أحمد يعني يصير على منهج شيخه الشيخ بن باز رحمه الله في الشفاعة لمن المحتاج، فهو يكتب لمن يستطيع أن يكتب له أو يتصل، ويسعى بقدر ما يستطيع في خدمة الضعيف والمحتاج والأرملة.
ولديه عضويات كثيرة في منطقة مكة المكرمة تبين مدى قربه من الناس وثقة المسؤولين به.
الشيخ أحمد حقيقة له يعني علاقة قوية مع المسؤولين في كل مكان، فهو يسعى إلى كسب ثقتهم وللتواصل معهم، فله محبة خاصة لدى يعني محافظة الطائف ولدى جميع المسؤولين ولأعيان الطائف جميعا، يرونه هو شيخ الطائف ويعني يستشيرونه ويرجعون له في كل أمورهم.
وقد كانت للشيخ أياد بيضاء في سد احتياجات الناس، وله حظوة كبرى عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كان يكتب له من أجل حاجات الناس فلا يرده.
من أعماله يعني الشيخ أحمد زاه الله خير أنه يسعى في يعني سد حاجة الفقير والمسكين والأرملة واليتيم بماله إن استطاع وعن طريق أهل الخير، فهو يعني يرون لهم ملجأ لهم يرجعون له، فمسجده وبيته دائما يعني يلجأ له هؤلاء المحتاجون.
نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لضيفنا الدكتور أحمد السهلي. دكتور، أسئلتي سريعة، أنت في أحداث 1400 الحرم تذكر شيئا؟ هل نالكم شيء منها؟
هذه الأحداث الحمد لله من فضل الله أن الله نجانا. إحنا نشارك في التوعية من 20 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة، وأحداثهم هم في محرم، وما بقي من زملائنا إلا الشيخ بخيت المدرع رحمه الله. وطبعا كنا العادة نذهب في صلاة الفجر للحرم.
أيوة.
فهم ذهبوا كعادتهم لا يدرون، الشيخ عبد الله الفنتوق والشيخ بخيت المدرع. ولما وصلوا الحرم وجدوا الأمور متغيرة، فعاد يعني عرفت إيش اللي حصل. بعد الصلاة الشيخ بخيت ما أدري كيف نجا وخرج، يعني الشيخ عبد الله الفنتوق يعني مسكوه، الشيخ محمد السبيل رحمه الله جاي يبغى يصلي الفجر، فمنع قال خلوني أصلي الفجر يا ناس، وقال له تفضل. الشيخ محمد السبيل يعني على قصره وشكله كذا
رمى المشلح،
لا شكله كأنه جاوي، فرمى المشلح والقطرة والطاقية ومشى حسبه من الجاوة، فخرج من الباب ومشى ونجاه الله سبحانه.
والشيخ عبد الله الفنتوخ رحمه الله،
الشيخ عبد الله الفنتوخ الله يغفر له ويرحمه رجل فاضل وبريء مما يعني، بس هم ابتلوه. الشيخ عبد الله عنده حب الاستطلاع إن سميتها الفضول أو كذا، فجاء يستطلع قالوا إيه أنت واحد منهم، فمسك.
أي نعم. رحمه الله. طيب، المحطة الأخيرة التي أستاذنك أن نقف عندها هي المكتبة. دعنا ننتقل والمشاهد إلى المكتبة، ننتقل لمكتبة الضيف لنعيش مع بعض كتبه وإصداراته وأسرار مكتبته، ثم نعود. أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
دخلنا مكتبة الضيف بعد استقبال الشيخ وأبنائه لنا بوجه بشوش ونفس طيبة كعادته. في هذه المكتبة يقضي الشيخ وقته للتأليف والتحضير لدروسه، وقد قسمها تقسيما موضوعيا. حدثنا الشيخ عن مؤلفاته، وهي فقه الإمام محمد بن سيرين رسالته للدكتوراه، الزواج بنية الطلاق الإكراه من كتاب الجامع الصغير، الكراهية من كتاب الجامع الصغير، الوجيز في أحكام الجنائز، طرق إثبات الملكية وإحياء الأموات، حكم صرف الزكاة في وجوه البر، بالإضافة إلى بعض الكتب التي لم تصدر حتى الآن عن الإرهاب وعمل المرأة وغيرها من الكتب. هذا وقد كرم الشيخ في عدد من المحافل الداخلية والجهات الرسمية، ونال الأوسمة والدروع والشهادات نظير بعض جهوده، ونسأل الله تعالى أن يكون الجزاء الأوفر له عند ربه في جنات النعيم. استضافنا الشيخ في مكتبته وحدثنا عن إنتاجه.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم. إذن نحن في مكتبة ضيفنا العامرة. تعبناك شيخ من المكتبة إلى البيت. خليني أبدأ، ما دمنا في المكتبة، متى بدأت علاقتك بالتأليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت علاقتي بالتأليف كبداية تستحق أحد يذكرها منذ بداية تسجيل رسالة الماجستير. رسالة الماجستير،
كتاب الجامع الصغير،
كتاب الجامع الصغير للقاضي الإمام أبو يعلى الفراء. هذا العالم العلم الذي هو شيخ الحنابلة كلهم ومقعد مذهبهم، وإذا قال ابن قدامة قال القاضي عرف أنه هو، وإذا قال ابن مفلح قال القاضي فهو، إذا قال المرداوي قال القاضي فهو. فالقاضي أبو يعلى الفراء علم من الأعلام، له كتابان جامعان، الجامع الكبير والجامع الصغير. هذا الجامع الصغير يعني ذكر غالب مسائل الفقه موجودة فيه. ثم ذكر أربع أبواب لم يسبق أحد من الحنابلة ولم يأتي بعده أحد يعملها، اللهم إلا في بعض المذهب الحنفي.
أيوة.
ذكر الإكراه مستقل، علما بأن مسائل منثورة.
صحيح.
ذكر الكراهية،
كراهية
منثورة. ذكر التحري.
يا سلام.
ذكر النظر.
مع وأنت ما شاء الله أخرجتهما في أو أخرجته في كتب مستقلة.
نعم. لا والناس أقبلوا عليها في المكتبة في القاهرة.
ما شاء الله.
ما يشترون هذه الكتب الصغيرة لأنها تجمع له علم مختصر.
صحيح. أنت قلت إنه كان تسع كم لوحة؟
99 لوحة.
كثيرة.
أي والله. وجميل الله يمسيه بالخير ولد الشيخ.
كويس محمد.
محمد يعني 33 لوحة.
أيوة.
هي قسمة عادلة ولا ضيزة؟
لا ضيزة. طيب هذه بدايتك مع التأليف.
نعم.
من بعدها بدأت تخرج.
من بعدها طبعا صار لي عبارة عن محاضرة طبعها وهي صفات أهل القرآن.
أيوة.
أي نعم. ثم الوجيز في أحكام الجنائز وعبارة عن ملخص للدرس اللي كنت ألقيه في المسجد بطلب من جماعة المسجد.
ممتاز.
فخرج الكتاب هذا اللي أنت.
أي نعم ترى. الوجيز.
نعم. نعم الوجيز.
وبعده.
بعده بارك الله فيك رسالة الدكتوراه فيك الإمام محمد بن سيرين. والحقيقة أني استفدت من هذه الرسالة فائدة عظيمة. جميل. لأنها اشتملت على جميع أبواب الفقه مقارنة بإيش بعلماء الصحابة والأئمة الأربعة وعلماء والبارزين من علماء التابعين، فاستفدت من علمهم وآرائهم ووزنت بين الآراء واخترت ورجحت ما أرى أنه صحيح.
تمام. بعدها
ثم بعدها بارك الله فيك كنا في جلسة في شقة لإبراهيم الصريع أمام باب الملك عبد العزيز في رمضان، وكان في عدد من الأخيار من مثلكم وشرواكم، فذكروا أن كثير من أبناء هذا البلد الطيبين والبلد الطيب يسافرون إلى الخارج ويتزوجون ويطلقون، بل بلغ من أحدهم يتندر أنه تزوج خلال 14 صفية 90 زوجة. وقماتت طلقها ويتزوج وكاد يكون عنده وكبرت عدة
زواج بنية الطلاق.
بنية الطلاق. قالوا هذا يجوز؟ فالحقيقة ما يجوز، وبينت أنه ما يجوز. قالوا معقولة؟ قال والله حرام عليك يا أخ أحمد إن لم تكتب في الموضوع. قلت قالوا ما نعرف أن أحد كتب، فاستعنت بالله وكتبت في الموضوع. أي نعم. فبعدما خلص شاور الشيخ صالح الفوزان قال أنا أقول بتحريمه من قديم الزمن. قلنا تفضل قرب. شاورت معالي الشيخ صالح الحيدان فقال هذا زنا منظم. قلت ترى التحريم؟ قال نعم. قلت تفضل اقرأه وقربه. والحمد لله رب العالمين، فنفع الله بالكتاب. ثم الكتاب أيضا قام على تقعيدات لأنه الناس ما يقلعهم، يعني أورد الشبه للذين يقولون حلال وأدفع هذه الشبهة.
وش كان موقف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟
الشيخ عبد العزيز بن باز الله يقدس روحه في الجنة، هو هي فتوى هي سبب عند كثير من الناس. جاءه عدد من طلاب العلم من أهل الكويت يدرسون في أمريكا وقالوا يا شيخ نحن في وسط مجموعة من البنات الحسناوات فخذها في فخذ ولا نقدر نصبر قد نقع في الزنا فهل تجيز لنا الزواج بنية الطلاق؟ قال الشيخ لا. فراح وجاءوا بعد فترة وراحوا ترددوا عليه. ثم استشار الشيخ اللجنة الدائمة الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرزاق عفيفي فكلهم عارضوا ما عدا الشيخ عبد الرزاق عفيفي سكت وقال ايش تقول الشيخ؟ قال والله ارى اذا كان تعطيهم فتوى من باب الضرورة وكذا فكانت فتوى تقدر بقدرها من باب الضرورة فاستغلها كثير من الناس. ولا شك ان الزواج بنية الطلاق يقول به فطاحلة العلماء. تخيل ان واحد زي الامام ابن قدامة يقول بالجواز لكن علماء الحنابلة لا يقولون بالجواز ويعتبرون ضرب من نكاح المتعة وانه من الزواج المؤقت وهو أسوأ من الزواج بنية التحليل يقول زوج زوجتي عشان تحل لي هو أسوأ منها لأنه منطوي على الغش وعلى الخيانة وعلى الغدر وعلى الاحتيال وعلى كذا وما في يعني عاقل يرضى هذا الزواج لبنته. لو جاك إنسان يعني يبغى يتزوج بنتك بنية الطلاق تزوجه لن تزوج ما يرضى بهذا عاقل فهو حرام بجميع الوجوه بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية.
تمام. طرق إثبات الملكية وإحياء الموات.
طرق إثبات الملكية وإحياء الموات هذا لا أقص. كنا في اجتماع مع بعض طلبة علم الشيخ والقضاة القضاة يعني عندهم يعني بعض اللوائح والأنظمة فتناقشنا وقالوا قلت هذا ليس بناء ما لها دليل هذا إثبات طرق الملكية ثابتة بكتب أهل العلم كتاب والسنة موجودة في الكتاب الأحكام السلطانية في الطرق الحكمية في الأموال لأبي عبيد في غيره وكذا شروطكم هذا واحد الآن عنده أرض وارثها أبا جدا وعليها صكوك عثمانية وصكوك سعودية وتقولوا لابد أنك تحوشها يحوش كيلو 2 كيلو أصروا فثم حصلت مشكلة في منطقة جازان مع أحد أقاربنا ساكن وأعطاه أبوه وهبه وعنده ورقة وكل شيء فقاموا الورثة يريدون أن يخرجونه منها فسألوني وبيت ما كنت تدري أن أدون هذا الكتاب وإلا في كتب عن هذا الموضوع موجودة في السوق
صحيح.
لكن هذه القضايا العينية التي أردت أن أشبعها
جيد.
أما الكتابك هذا الذي
حكم صرف الزكاة في وجوه البر
في وجوه البر هذا طال عمرك تعرف أن الآية المصارف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أنقلوا في سبيل الله المصرف السابع
نعم
أيوه فكثير من جماهير أهل العلم يحصرون كلمة في سبيل الله في الجهاد
فقط
نعم. في الجهاد بالسيف
الشيخ أحمد ما شاء الله وسع
لا وقبل ما نوسع لكن في ناس وسعوا أكثر
أيوه
ناس جعلوا في سبيل الله يشمل حتى الكباري والجسور والمساجد وكذا. أنا لا أرى أن الزكاة تصرف في المساجد أو في الجسور أو في المستشفيات ولكن كلمة سبيل الله الطريق الموصل إلى الله كل طريق يوصل في الجهاد في سبيل الله ممكن فالقرآن من سبيل الله لأن الله سمى جهاد قال الرسول وجاهدهم به جهادا كبيرا ثم فتاوى علماء أن صرف الزكاة لأهل القرآن موجودة هي اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ عبد الرحمن باز وأن كلمة سبيل الله تشمل صرف الزكاة على أهل القرآن صرف الزكاة على أهل الحديث وهكذا.
دراسة لغوية وشرعية
لغوية وشرعية نعم. نعم
توصلت إلى أن صرف الزكاة على هذه الوجوه جائزة
أنها جائزة وأدلتها قوية وأن أدلة المانعين ليست بقوية مع احترامنا وأئمتنا وعلمائنا ولسنا شيء معهم لكن الصحيح أنها أقوى من أدلة نعم. المانعين
باقي كتب ستخرج إن شاء الله ما دمنا في المكتبة
إن شاء الله مثل والله هو طلبت مني جهة ما أن أكتب عن الإرهاب واستشرت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة فألح علي اللي أكتب ولا أكتب فكتبته وهو الكتاب هذا الذي ترى لازال مسود يحتاج إلى مراجعة يعني الإرهاب أحكامه أسبابه علاجه
يا السلام
نعم
إن شاء الله سيخرج قريبا
إن شاء الله لعله يخرج قريبا لازم نصحح فيه
تمام
لأكتب أثر التصحيح
صحيح.
أما بالنسبة لش اسمه طلب مني إلقاء محاضرة لخروج المرأة للدعوة إلى الله ولحلقات التحفيظ والله يقول وقرنا في بيوتكم فهل يجوز أو لا يجوز فألقيت محاضرة بعنوان خروج المرأة للعمل والدعوة بين الضرورة والحاجة فرق بين الضرورة والحاجة الضرورة أعم وأقوى فمن الأسئلة والأسئلة فقالوا لو تقيد لنا هذا الكلام.
يا سلام.
فقيدت ولا زال مسود يحتاج إلى إعادة نظر
إن شاء الله. ننتظره إن شاء الله.
الله
أسأل الله أن ييسر لك ويعينك في الله. المستقبل شيء آخر ولا؟
والله أنا ما أظن عاد ألف لأني لي بحوث في المجمع الفقهي زواج القاصرات والأنكحة المستحدثة أربعة أنكحة استحدثت وكتبت فيها وهو الزواج بنية الطلاق، زواج المسيار، الزواج بنية الإنجاب، زواج فريند يعني الصديق. أي نعم هي بحوث صغيرة يعني في كبر هذا تقريبا.
يا سلام.
لكن إذا في هذا السن مع أني أعاني من مرض اسمه الضغط لما الله. أبدأ أريد أن أكتب أو ألف وأجمع المراجع ارتفع عندي الضغط فرأيت أن أترك التأليف نهائيا وأقتصر على الدروس اللي هي ارتفاع.
الله يعظم أجرك. الله يعظم أجرك. جزاك الله خير. ننتقل لإكمال حلقتنا بعد هذا التقرير أيها الإخوة.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى في ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور أحمد السهلي. دكتور عندي محطات سريعة بعدد من الأسماء ولك حق الحرية أو التنقل. أنت لك علاقة بعدد من العلماء، الشيخ صالح حيدان، الشيخ صالح آل الشيخ، الدكتور صالح الفوزان إلى غيرهم.
نعم الشيخ صالح الحيدان أبدأ به لأنه أكبر الثلاثة الذي أنت ذكرته.
طيب
فصلتي بقوية إلى يومك هذا وألفت كتابا بعنوان الزواج بنية الطلاق، حدثت في الموضوع فقال أنا أرى أن هذا ليس زواج، هذا زنا منظم. قلت له إذن تفضل أنا واضع المسودة ضرب. أنا كتبت كتابا اطلع عليه، إذا اقتنعت فيه قرضه. فقرأه وقرضه جزاه الله خيرا. فعلاقتي بعلاقة جيدة واستفدت منه كثيرا من دقته وصرامته وقوته. أما الشيخ صالح الفوزان فهو أستاذي.
نعم.
وشيخي بينه من المودة والمحبة ما لا يعلمه إلا الله. ولما شكلت هذه اللجنة الملكية المشرفة على أعمال التوعية لم يختر الشيخ صالح أن يسكن معه في غرفته إلا أحمد السهلي. فكنا وياه في غرفة واحدة. وإما أذكر له من المعروف والفضل علي كان إذا سبقني في الحج وباشر قبلي، نحتاج طبعا إلى لوازم، فكان يشتري لي اللوازم، نحتاج إلى صابون إلى شامبو إلى شرشف، فما أتي إلا مكمل لي كل شيء جزاه الله خير. وعشرة عشرة ممتازة، رجل صاحب عبادة يحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس. إذا جاء الليل ونحن ننام في الغرفة في الأرض ينسل كما تنسل الشعر من العجين، يظن أني نائم ما وأنا شايف أنه توضأ وقام يتهجد حتى يطلع الفجر. فحفظه الله ونسأل الله يرزقنا ويحسن الخاتمة ويثبته. أما الشيخ صالح على الشيخ، والله تدرس في الشيخ صالح على الشيخ الحلم، تدرس فيه كرم النفس، حسن الاستقبال، البشاشة، تقدير مشاعر الآخرين، ما هو عنيف، ما يحطم في الاجتماعات، يرأس الاجتماعات. وقد يبدي الواحد منا وجهة نظر لا يحبها الشيخ صالح لكنه لا يقاطعه ولا يعنفه، إنما يهز رأسه، فإن كانت تصلح أن يقومها قومها، كانت لا تصلح سمعها. فالرجل يتمتع فعلا بالحلم، حسن الخلق، بالبشاشة، بالاستقبال، تقدير مشاعر الآخرين. فرجل يعني وليس إن شاء الله غريب عنه، هو طالب علم وهو فعلا عالم جهبذ، أعطاه الله من ملكة الحفظ شيء عجيب جدا فعلا، إلا أن الأعمال الإدارية ربما قتلت عنده هذا الجانب. فهو جزاه الله خيرا يعني إذا استقبلك يستقبلك بالخلق الصحيح وبالخلق الإسلامي ويحاورك ويتأمل كلامك ويشعرك أنه استفاد. فالرجل شهادة بالله أنه رجل فاضل وليس غريب عليه. فجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجد الأقرب أنا أسميه سلطان العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
حلقتنا انتهت على مدى ثلاث حلقات، رسالتها الأخيرة لك ابعثها لمن شئت واختم الحلقة كما تريد، تفضل يا شيخ.
والله رسالة الأخيرة أن أوصي نفسي وإخواني والمشاهدين وأبنائي وأسرتي وزملائي في الجمعية بتقوى الله والإخلاص في السر والعلن، وهذا العمل الذي مشينا فيه يعني نسأل الله سبحانه أن يكون خالصا لوجه الكريم.
آمين.
ثم هذه المحطات التي أنت وقفت معها سواء جمعية تحفيظ القرآن أو جمعية الزواج أو إصلاح ذات البين أو المستودع الخيري، لولا الله ثم الإخوة الفضلاء الصالحين لما قامت، وما أنا إلا واحد إلا عود من حزمة. فأنا كنت بالله كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا جينا في موضوع قال أنا بالله ثم بكم، وأنا كنت بالله ثم بهؤلاء المخلصين الذين وقفوا إلى جانبي وسددوا
وعاونوني وقوموني وجهوني وجزاهم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا النبي.
الله خير. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. كنا على مدى 3 حلقات مع ضيفنا الدكتور أحمد بن موسى السهلي، تحدثنا عن بعض صفحات حياته، شكر الله لفضيلته وأعانه وسدده ووفقه وختم لنا وله بخير ختام. شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقات في منزل ضيفنا العامر في الطائف، شكرا لمكتب جدة وللشباب الكرام خلف الكاميرات. ألقاكم بإذن الله تعالى مع ضيف آخر وحلقات أخرى وأنتم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.